الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الرسالة الرابعة من رسائل الأمل، واسمها كم حجم الأمل في نفسك. احنا الحمد لله في اخر رسالة اللي هي الرسالة الثالثة تعلمنا فيها قصة سيدنا زكريا، وتعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الاسباب وبيقدر النتائج، وتعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا انه كل شيء هين على الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا زكريا سأل ازاي ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يخليه يبقى عنده الطفل وهو بلغ الكبر وامرأته عاقر، فربنا سبحانه وتعالى قال له انه بسم الله الرحمن الرحيم ان ذلك علي هين، يعني انه ده هين على الله سبحانه وتعالى، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالمطلوب من المؤمنين انهم لا يقفوا عند الاسباب الغائبة، ما نقفش عند الاسباب ونفضل نقول احنا من وجهة نظرنا ومن واحد اتنين تلاتة الاسباب دي لا يمكن تؤدي الى اي نوع من الامل، وبالتالي انا ما عنديش امل، وبالتالي انا يائس من اي تغير في حياتي، من اي تقدم في حياتي، من تحقيق هدف في حياتي، لاني استخدمت عقلي واستخدمت الحسابات ولقيت انه مستحيل. الانسان المؤمن لابد انه بيتعلم من رسائل الامل اللي احنا ناخدها من القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى منزلها لنا في كتابه الكريم. نتعلم ان احنا دايما ترسلي نفسك رسالة لا تقفي عند الاسباب الغائبة، ولكن دايما تعلقي بالنتائج المتعلقة بالامل في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يغير الاسباب، وبالتالي تتغير بعديها النتائج. كل اللي محتاجه الانسان هو ان يكون عنده امل لا محدود في قدرة الله سبحانه وتعالى، ان يكون دايما متفائل ومستبشر وواثق من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمل هو أهم ما يحتاجه الإنسان في الحياة علشان يقدر يتغلب على أي واقع، يعني أي واقع محبط في حياته. ما يقدرش يتغلب على هذا الواقع المحبط إلا إذا كان عنده أمل بأن ربنا سبحانه وتعالى قادر على تغيير كل شيء. الأمل زي ما هو مهم للإنسان وبيأثر في حياة الإنسان وبيؤدي إلى تحقيق الأهداف في حياة الإنسان، الأمل برضو مهم بالنسبة لكل كائن على وجه الأرض. في تجربة عملية اتعملت على مجموعتين من الفئران لقياس أثر الأمل على الرغبة في الحياة والتحدي للظروف القاسية، يعني للفئران يشوف الفئران هل الأمل ده ليه أثر عليهم أن يكون عندهم رغبة في الحياة، وأنهم إذا اتحطوا في ظروف قاسية يقدروا يتغلبوا عليها. وضعت المجموعة الأولى من الفئران في إناء مملوء بالماء في ظلام تام، جابوا مجموعة فئران وحطوهم في, 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 في إناء مليان بالمية في ظلمة كويس ما فيش نور خالص. تم قياس الفترة الزمنية التي حاولت فيها مجموعة من الفئران أن تقاوم الغرق، ولم تتعدى هذه الفترة 3 دقائق استسلمت بعدها الفئران للغرق. أما المجموعة الثانية من الفئران فقد تم تمرير شعاع من الضوء بين الحين والآخر على الإناء الموضوع في الظلام، يعني كان الإناء موضوع في الظلمة وجوه الفئران، لكن كانوا يدخلوا لهم شعاع ضوء يعني بين الحين والآخر. النتيجة المدهشة إن الفئران قاومت الغرق لأكثر من 36 ساعة، يعني 2160 دقيقة وليس 3 دقائق فقط. عشان تشعري بالفرق قد إيه في الوقت، لأنه طبعا ده وقت بيتحسب بالدقائق، فيران ماتت بعد 3 دقائق وفيران قدرت تعيش 2160 دقيقة. طبعا الفارق ده قالوا ان شعاع الضوء كان بيحيي الامل في النجاة، كل ما يخش شعاع الضوء الامل في النجاة بيزيد عند الفيران، فبتحاول انها تتمسك بالحياة اكتر وتظل حية اكتر. سبحان الله، هذا هو الامل اللي بيمد الانسان بالطاقة للتغلب على كل العقبات، انه الامل اللي بيجعل الانسان بيحب الحياة. لما يكون في امل، لما يكون في ضوء يقدر الانسان يتعلق به، يحب الحياة، يبتدي يقاوم. لكن من غير ما يكون هذا الامل موجود ما يقدرش الانسان يقاوم. ودي طبعا بتبين اهمية الامل في تحقيق الاهداف. مش ممكن انسان يقدر يحقق هدفه، لانه الحياة عبارة عن ابتلاءات وصعوبات، الا اذا كان عنده امل قوي في الله سبحانه وتعالى بهذا الأمل يقدر يتحرك من صعوبة إلى صعوبة. إزاي بيتحرك؟ إزاي بيقف على رجله تاني؟ إزاي بيقدر يستمر؟ إزاي بيحقق الهدف؟ من خلال الأمل القوي الذي لا يتزعزع في داخل النفس. وبالتالي الأمم لا يمكن هتحقق أي هدف إلا إذا كان عندها الأمل. الأمل هو أهم من التعليم ومن التفوق والاجتماعي ومن القدرات الشخصية. فعلا أنت في بعض الأحيان بتلاقي ناس وصلت في الحياة إلى يعني مستويات يعني الإنسان مش ممكن يتخيلها. أنت عندك بيل جيت ده اللي هو يعني يعتبر أغنى راجل في العالم، ده واحد سايب المدرسة الثانوي مش واخد تعليم ثانوي كويس، ولكن كويس ده كان عنده دايما أمل في النجاح وأمل في التفوق وثقة بالنفس، استطاع أن يبقى أغنى راجل في العالم رغم أنه هو لا عنده تعليم ولا عنده تفوق، لا كان عنده تفوق اجتماعي كويس، ولكن استطاع من خلال النظرة الإيجابية للواقع. كويس، هي دي أهم حاجة، أن دايما يكون في الأمل يساوي النظرة الإيجابية. النظرة الإيجابية للواقع مع وضوح الهدف. الإنسان اللي عايز ينجح في الحياة لازم يكون عنده الشرطين الأساسيين دول، النظرة الإيجابية للواقع والتفاؤل. وطبعا ده جاي من الأمل في الله سبحانه وتعالى، احنا طبعا المؤمنين يعني والمسلمين، زائد لازم يكون في هدف، بدون الهدف ما يكونش فيه أمل. كويس، فعشان كده لازم كل واحد فينا في الحياة تكون المناطق الأساسية دي يا جماعة واضحة كويس، وده اللي بنتعلمه من الدين وبنتعلمه من القرآن. يعني احنا مش في القرآن بس بنتعلم عن الدار الآخرة أو بنتعلم عن الـ يعني الـ ازاي اكون عندي حسن خلق كل، وازاي مثلا اتعامل مع الناس، وازاي ادي اماناتي، كل ده بنتعلمه الحمد لله في القرآن. لكن بتتعلمي برضو في القرآن ازاي نكون امة تستطيع ان تحقق هدف. فلابد الاول من وجود الهدف، دي نمرة واحد، ومع الهدف يكون في الامل في الله سبحانه وتعالى. اذا توفروا الاثنين دول ان شاء الله لابد ان يكون النجاح هو حليف الشخص او حليف الامة او حليف الجماعة او حليف الاسرة اللي تقدر تحتفظ بالاثنين ان شاء الله على الطريق. ده كان المدخل بتاعنا للدرس بتاع النهاردة ان شاء الله. هستكمل معاكم ان شاء الله النهاردة، هنتعلم النهاردة ان شاء الله عن نبي من أنبياء الله ابتلاه الله سبحانه وتعالى وامتحن الله سبحانه وتعالى في أبنائه، والحمد لله من خلال الأمل استطاع أن هو يحصل على رحمة الله ويتوصل إلى رحمة الله، ويكون الهدف هو العثور على الأبناء، عثر على الأبناء، وزي ما قلنا في قصة سيدنا موسى وزي ما قلنا في قصة ذنون يونس عليه السلام، أن الإنسان اللي بيتمسك بالأمل في الله سبحانه وتعالى وعنده هدف ربنا بيحقق له هدف، ويزيده الله من رحمته ومن عطائه فوق هذا الهدف، علشان يكون ده مكافأة له ويكون ده درس وعبرة لكل مؤمن على وجه الأرض تمسك بالأمل في الله وتأكد ان عطاء الله سبحانه وتعالى هيكون اكتر بكتير ان شاء الله مما كنت انت تهدف اليه. بس المهم ان تتمسك بالهدف وتتمسك بالامل في الله سبحانه وتعالى. ده هيبقى ان شاء الله الجزء الاول قصة سيدنا يعقوب عليه السلام. بعدين هنتعلم عن اسرة استطاعت ان تحقق المعجزة، اسرة سيدنا ابراهيم عليه السلام والسيدة هاجر، اللي امتحنوا امتحانات في الامل متتابعة، سيدنا ابراهيم عليه السلام والسيدة هاجر، واستطاعوا هما الاثنين الحمد لله طبعا بأملهم في الله وباليقين في الله بالعوامل اللي ان شاء الله هنتعلمها في الدروس مع الوقت، انهم يجعلوا أملهم اللي هي كانت معجزات يجعلوها واقع ويزيدهم الله من فضله. لازم دايما المؤمن يكون متأكد ما دمت أنا على طاعة لله ومتمسكة بالأمل في الله سبحانه وتعالى وهدفي هو الله سبحانه وتعالى، لابد إن شاء الله أن يحقق لي الله الهدف ويزيدني من فضله إن شاء الله. دلوقتي هنبتدي الجزء الأول ونتعلم عن سيدنا يعقوب وأمل سيدنا يعقوب اللي تحقق بعد 40 سنة. هنقرأ دلوقتي إن شاء الله من سورة يوسف، هنقرأ من الآية رقم 8 إلى الآية رقم 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
صدق الله العظيم. طيب إحنا هنا هنتعرف على سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب عليه السلام كان أب ل 13 ابن، منهم اثنين صغيرين. الاثنين الصغيرين هما كانوا يوسف وشقيقه بنيامين. ال 11 أخ التانيين كانوا إخوات أشقاء من الأب فقط. الأم كانت مختلفة، أم يوسف وبنيامين كانت غير أم ال 11 ولد الأولانيين. سيدنا يعقوب عليه السلام كان بيحب الاثنين الصغيرين طبعا، لأنه دايما الإنسان صغيركم حتى يكبر بيكون محبب إلى الأب. وكمان سيدنا يوسف كان سيدنا يعقوب بيتوسم فيه النبوة منذ صغره. طبعا الإحساس بأن الأب بيحب الاثنين الصغيرين شوية زيادة وبيرعيهم خلى الإخوات الحداشر يحسوا بالحسد من الإخوات دول الاثنين الصغيرين، رغم طبعا أنهم كانوا مفروض يجدوا لهم العذر لأنهم صغيرين ووالدتهم متوفية، وفي نفس الوقت لأنهم أبوهم بيبقى بيعطف عليهم لأنه شيخ كبير، لكن طبعا الغيرة والحسد موجودة في قلوب البشر فحسدوا عليهم. قرروا أنهم يتخلصوا منهم عشان أبوهم يبقى الحب بتاعه لهم هم بس، وقرروا أنهم يعملوا مؤامرة. المؤامرة دي هنقراها من الآية رقم 15 إلى الآية رقم 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الاخوة دول اتفقوا انهم عايزين ياخدوا يوسف ويعني يشوفوا له كده حيلة ويعملوا له مؤامرة. فهم راحوا لابوهم وقالوا له احنا عايزين ناخد يوسف معانا يلعب ويغير جو يعني المعنى وكده يرجع. فقال لهم بس انا خايف عليه لحسن انتوا هتلعبوا مش هتاخدوا بالكم منه. قالوا له لا معقول يعني المعنى يعني عشان نجيب المعاني لا معقول احنا 11 واحد مش هناخد بالنا من واحد الولد الصغير ده لا سيبه ايه هيجي معانا واحنا هناخد بالنا منه واحنا هنحافظ عليه. هم راحوا وعملوا ايه؟ قرروا ان هم كانوا عايزين يقتلوه بس اخوهم الكبير قال لهم لا حرام عشان ابوكم خلينا نحذفه في البير كويس. وبرضه يعني واحنا ماشيين خلي ربنا سبحانه وتعالى بيقولك واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هيرجع بعد كده يقول لهم على قصة ان هو لما حذفوه في البير. المهم هم حذفوه في البير وعملوا ايه؟ خدوا قميصه وراحوا جايبين دم شوية دم كده وراحوا حاطينه على القميص. نسوا يقطعوا القميص كويس. المفروض انه لو كان الذئب اكله كان يقطع القميص كويس والقميص يتملي بدم سيدنا يوسف، لكن هم جابوا طبعا لانه لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف اي انسان كذاب يعني، فهم جابوا القميص سليم كده مظبوط بس ايه عليه شوية دم، وقالوا له ايه ده طبعا ده من كذب كويس، وقالوا له ده احنا سبناه مع الحاجات بتاعتنا المتاع بتاعنا وكده ورحنا عملنا سباق، عقبال ما رجعنا لقينا الذئب اكله، وشوف حتى قميصه اهو عليه دم الذئب. هنا بقى في نقطة يعني مهمة جدا عشان يعني الواحد دايما يحاول يقترب من الله. الإنسان المؤمن يا جماعة ما بيشوفش بعينه، بيرى بعين البصيرة. يعني ايه عين البصيرة؟ يعني بعين القلب. عشان كده يعني قال يقال يعني اتق المؤمن فإنه ينظر بعين الله، مش بالعين اللي احنا بنشوف بيها، عين تانية. هو راح على طول أول ما رجعوا له قال لهم ايه؟ قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. القصة دي كلها على بعضها دي كده ترتيبة مترتبة كويس. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أول حاجة كويس هو أثبت لهم أنه مش مصدق أي حاجة من اللي قالوها. طبعا ده نبي كويس عليه السلام، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيديله الإحساس بالأمور. تاني حاجة عايزة برضو أعلمها لك أنه هو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هو هيصبر صبرا جميلا يعني صبر بلا شكوى وصبر لله سبحانه وتعالى وصبر فيه يعني إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اليقين بأن ربنا هيعوضه اللي هو اللهم أجرني واخلف علي، ده الصبر الجميل. بس هو هيصبر الصبر الجميل وهو بيقول قبله جملة عشان نتعلم الحساسية مع كلمات القرآن. هو قال لهم إيه؟ قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ده معناه إيه؟ معناه أن أنا مش مصدق اللي أنتوا بتقولوه وأنا عندي أمل أن تكون الحقيقة مختلفة، وطالما أنا عندي الأمل أن تكون الحقيقة غير اللي أنتوا بتقولوها فصبر جميل والله المستعان على شوية الكلام الفاضي اللي أنتوا بتقولوه لي. يظل المؤمن برحمة الله اللي عنده الأمل في الله سبحانه وتعالى مهما تدور عليه الدوائر يظل متعلق بالأمل في الله سبحانه وتعالى. ولاده جايبين له قميص ابنه وبيقولوا له عليه الدم والواد خلص مات خلصنا معلش ما تزعلش بقى. يدخل فين بقى المؤمن؟ أنا يا جماعة أنا عايزة أوضح لكم شيء، كل اللي أنا بخش فيه في العمق ده علشان نعرف نطلع الأمل تاني في قلوبنا وفي نفوسنا كويس. كل إنسان في جواه أمل، لكن كتر الإحباط وتعود الإحباط وتعود اليأس بيخلي الأمل يبقى ضعيف جدا جوا النفس. عشان ترجعي تقوي الأمل تاني وترجعي تقوي شعلة الأمل وترجعي تخليها إن شاء الله على طول خلاص بقى، لأن مش هنقدر طول النهار ندي شحنات عشان نقوي شحنة شعلة الأمل وإضاءة الأمل في نفسك أو في نفوس المسلمين. المفروض ان انا اسمع قصص من القرآن واسمع ايات من القرآن واسمع قوانين من القرآن لغاية ما اجي على الامل اللي جوه نفسي اعمل اقوي واحطه في اليقين واتأكد منه ويكبر جوه نفسي. خلاص تبتدي تتحركي بقى كويس، ما ترجعيش بعد شهر ولا شهرين تاني تقعي تاني في منطقة اليأس، ما مش هينفع يعني. وده يعني نراه في حياتنا، مش هينفع ان احنا عايزين على طول ناس تديكي قوة دفعة كل شهر وكل شهرين. لا، لابد ان الانسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى وانس توصلت الى قانون اصبح القانون حي في داخل نفسك خلاص بقى بتتحركي، مش لسه واقفة بتولعي شعلة الامل. يعني احنا بقالنا شهر بنولع في شعلة الامل وفي ضوء الامل وفي حقيقة الامل وفي يقين الامل، علشان بقى شغلتك انت مع نفسك وشغلة كل مسلم عايز ينقذ نفسه وينقذ أسرته وينقذ وقته وينقذ صحته وينقذ الوجود وينقذ القرآن وينقذ الإسلام، إنه بقى يتعب مع نفسه شوية ويوقد شعلة الأمل في نفسه ويخليها هذه الشعلة دايما في قوتها. وكل ما تيجي تضعف يجيب قصة سيدنا يعقوب ويقراها بالطريقة اللي احنا بنشرحها، وقصة دعاء سيدنا زكريا ويركز فيه قوي بالطريقة اللي قلناها هو علي هين، ويجيب موقف سيدنا موسى وهو واقف قدام البحر وبيقول لك كلا إن معي ربي سيهديني. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. ولسه هكمل لك كل القصص اللي نزل في القرآن دي قوانين قرآنية، رسائل رحمة يعيش بها الإنسان في حياته، مش قصص نحكيها وندورها ونقول يا ما حاجة جميلة قوي وبتاع وكذا وأنبياء. عشان كده حتى لو قلنا أنبياء، أنا حوريك النهاردة إنسانة عادية وأبسط من أي إنسانة عادية استطاعت أن تحقق المعجزة بالأمل اللي هي كان موجود فيه داخلها الحمد لله في الله سبحانه وتعالى. فلما أنا أجي أقولك مثلا وإحنا بنقرأ هنا الآية هي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بسم الله الرحمن الرحيم، فصبر جميل. لما تيجي أنت تقريها تاني كويس إن شاء الله وأنت بتختمي في القرآن تقولي أيوة أهي، هو أبدا ما قبلش سيدنا يعقوب أنه يقبل هذا الكلام اللي قالوه أبنائه، مع أنه دم وعلى القميص بتاعه والولد اختفى. يعني يبقى فين الولد إذا كان الولد دلوقتي اختفى وجابوا الدم والموضوع انتهى؟ لا 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 لا، قال لهم إيه؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فيظل المؤمن دائما كويس، يعني ده موقف صعب جدا، لكن احنا مواقفنا في الحياة وصعوباتنا في الحياة ومشاكلنا في الحياة جماعة أقل من كده بكتير. لو حاولتي انك تقارنيها بكده، واحد لا أولاده اللي كبرهم وبيحبهم ياخد أخوهم الصغير يخلصوا عليه ويرجعوا، يعني منين يجيب أمل؟ ده يجيب أمل في العيال اللي الله استغفر الله العظيم قضوا على أخوهم، ولا في الولد اللي ضاع ما يتعرف مكانه ولا يعمل إيه؟ لا، هو خرج من كل المناطق دي ودخل في منطقة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هو ده بقى، هو عاش في المنطقة دي. فأتعلم أنا علشان نبقى عارفين إيه ليه إحنا بنعمل الدروس دي، أتعلم أنا إن إن شاء الله لا يمكن أن يخبو الأمل في حياتي في أي مشكلة تواجهني. مفيش مشكلة في الحياة، مفيش صعوبة في الحياة، مفيش سواء كان مرض سواء كان موت سواء كان فقد سواء ما يكون في الحياة، لابد أن يكون شعاع الأمل موجود في داخل نفسي، وأنا اللي أقويه وأنا اللي أتمسك بيه. وأفتكر سيدنا يعقوب في الموقف الصعب ده اللي قميص يوسف قدامه مليان دم ويوسف اختفى كويس، وهو بيقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. كويس، ده بقى الصبر الجميل اللي فضل عليه سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا يعقوب، لغاية ما حوريكي قد ايه الجمل القرآنية والقوانين القرآنية بتتكرر. بس احنا ما بناخدش وقت، هنقرأ دلوقتي الآية رقم 83 عشان نشوف لما اخوات يوسف عليه اخوات سيدنا يوسف ايوه خلوا سيدنا يعقوب ابوهم يقول الجمله لتاني مره في موقف تاني اصعب من الاولاني. هتقرا دلوقتي لما الايه رقم 83.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.
شوفي بقى القرآن لما بتركزي عليه، هل يعني ما قرينا في سورة يوسف هل لاحظنا أن سيدنا يوسف استخدم نفس الكلمات اللي استخدمها لما فقد سيدنا يعقوب؟ استخدم نفس الكلمات اللي استخدمها لما فقد سيدنا يوسف، رجعوا تاني مرة خدوا منه ابنه التاني بنيامين وبرضه قالوا له خلاص الولد طلع سرق برضه ده واحنا مش هنقدر نرجعه، واحد اختفى والتاني سرق كويس. فهو رد وقال لهم ايه؟ قال لهم برضه تاني قال بل سولت لكم انفسكم امر. شوفي بقى لما تعيشي مع القرآن وتستوعبي القرآن تلاقي نفس الكلمة اللي استخدمها من 20 أكتر من 20 سنة راجع استخدم نفس الكلمة تاني. ليه؟ لأن مازال عنده الأمل قوي في الله سبحانه وتعالى. انتوا لا الأولاني اختفى ولا مات ولا التاني اختفى ولا مات كويس، ونفس الكلمة فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني انت لسه كنت مركز على ابنك الأولاني اللي راح من فوق عن 20 سنة كويس. يبقى إذن يا جماعة لابد أن الواحد دايما يكون متعلق بالأمل في الله سبحانه وتعالى. وختم الآية دي بإيه؟ وهو إنه هو العليم الحكيم. كويس، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعلم الأحداث، بيعلم الامتحانات، بيعلم إمتى هتتفك المشكلة كويس. هو قال له عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم، هو نفسه يا رب عنده أمل أن ربنا يرجعهم. إمتى هيرجعوا؟ لما العليم بقى كويس سبحانه وتعالى هو اللي هيعلم الدقيقة والثانية واللحظة اللي هيبانوا فيها الولاد. والحكيم حكمة الله سبحانه وتعالى التي تأتي في اللحظة والمكان اللي بس يقدره ربنا سبحانه وتعالى. كويس، ده شعاع الأمل في الله سبحانه وتعالى والاتصال الوثيق بالله سبحانه وتعالى. الشعور بقى اللي بيخلي الإنسان يحس إن ما تكون الحياة صعبة مش مشكلتي، ما تكون الأبواب مغلقة ما شفتهاش نهائي، ما يكون كل الحياة بتقول لي ما فيش أي حل أنا برا الموضوع ده تماما. طب إحنا فين كمؤمنين؟ أنا في صبر جميل والله المستعان، في صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كويس، أنا في الأمل، أنا في الأمل في الله سبحانه وتعالى. كويس، هو سيدنا يعقوب كان بيعلم برضو أولاده إن هو عمره ما بيفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى ولا عمره بييأس من الله سبحانه وتعالى. عشان كده هنقرأ الآية اللي هو قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرأ عن اليأس وعن القنوط في على لسان سيدنا يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 87.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. من روح الله إلا القوم الكافرين.
طبعا روح الله هي رحمة الله وفرج الله سبحانه وتعالى. هنا سيدنا يعقوب قال إيه لأولاده بعد ما راح يوسف؟ يوسف عليه السلام في كتب التفسير قالوا إنه غاب 40 سنة والله أعلم. كويس، وطبعا بعديه راح بنيامين. كويس، يقول لهم إيه بقى سيدنا يعقوب لأولاده اللي هو عارف إن هم بل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، روحوا دوروا عليه تاني. طب ما احنا جبنا لك الدم بتاع على الذئب بتاع دم الذئب وقلنا لك الولد الاولاني خلاص اكلوا الذئب والتاني سرق. لا 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 لا، انا بوريكي قوة الايمان، بوريكي قوة الايمان اللي مفروض يكون جوه نفسك انت، مش مفروض انك تقنعي بيه الناس. لو استطاع الانسان ان يكون عنده الامل الصادق في الله سبحانه وتعالى، انا غير مطالبة اني اخد الكريدت من كل الناس، انا عندي امل، هي اقدر اعيش بالامل؟ رأيكم في الامل بتاعي؟ لا، انا الامل بتاعي ناتج من شيء بيني وبين الله سبحانه وتعالى، حاجة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. والله الناس بصت عليا وقالت ايه دي بتجيب الامل ده منين ودي عايشة في الوهم واوا براحتهم، ما لناش دعوة بحد. أنا بوريك إزاي تقدري توصلي للنقطة دي. ليه؟ لأنه قال لولاده اللي هم قالوا أنهم أخوهم اللي هم مفروض يعني قتلوا أخوهم كويس ورموه في البير، قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه كويس ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طبعا يا جماعة إحنا يعني كمسلمين دايما بناخد القوم الكافرون يعني القوم الغير مسلمين. الإنسان الكافر هو الإنسان الغير مؤمن بوحدانية الله، سواء ما كان اسمه أي تسمية، يعني اسمه مسلم غير مسلم. الإنسان المسلم اللي بيقول لا إله إلا الله لا ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. لما تبصي حواليك وتلاقي 90% من المسلمين بيعيشوا في حالة اليأس والقنوط، هل دول مؤمنين؟ الله وحده يعلم بحق إيمان كل واحد فينا. إذن لابد أنك أنت هنا تيجي وتروحي واقفة عند المنطقة دي. سيدنا يعقوب فقد الأولاني وفقد التاني وقالوا له انتهينا وفاتت السنين والأيام وراح لممهم تاني وقال لهم لا 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 اوعوا تيأسوا أبدا، هم اللي يأسوا ولا أنت اللي كان مفروض تيأس؟ كويس، فلابد يا جماعة الإنسان يستشعر دي رسائل أمل من الله سبحانه وتعالى بيبعتها لكل واحد يحب ربنا ويحب القرآن ويعيش بالقرآن. لما أنا أقوم الصبح وألاقي عندي مشكلة كبيرة مثلا في حياتي أي نوع من المشاكل وربنا يفك جميع مشاكلنا وكلنا مبتلى كويس لأن دي الحياة الدنيا كويس، وافتح القرآن لأني الحمد لله بعيش مع القرآن وألاقي ربنا بعت لي رسالة الأمل لا تيأس تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يا رب أنا مش كافر، أنا مؤمنة وأنا بلا إله إلا الله وأنا لا أيأس من روحك وأنا الأمل فيا إلى آخر المدى وأنا إن شاء الله على الطريق وعلى الأمل وأتملي كل شحنة من الأمل وشحنة من التفاؤل وقوة دفع. يا جماعة الأمل ما هوش كلام، الأمل هو قوة تحركك في الحياة. يقوم الإنسان معتمد على الله ومتوكل على الله ومليان بالتفاؤل في الله ويؤدي الأمانات ويحرك الحياة ويعمل المسؤوليات ويصلي أحسن صلاة ويخدم ويدي عطاء 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 الحمد لله. كل ده قدر الإنسان يعمله إزاي؟ الإنسان المبتلى في الحياة الدنيا قدر يعمله لما أيقن بالأمل في الله سبحانه وتعالى وارتبط بالله سبحانه وتعالى. فلابد يا جماعة أن احنا القوانين القرآنية دي رسائل الرحمة. آية زي دي لما أقراها أكتبها وحطها فوق عندي في الأوضة عندي، كل ما ألاقي مشكلة من بنت من ولد من جوز من مال من قرش من قرايب من حبايب من بتاع، أقول أبدا 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 ولا يمكن، وسيدنا يعقوب ولا أنا مش كافر، عشان أيأس من روح الله يعني من رحمة الله وفرج الله. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن كل ما تعدوا على آيات الرحمة وعلى رسائل الأمل في قصة سيدنا يوسف تفكركم. هننقل دلوقتي إن شاء الله على الأسرة التي استطاعت أن تحقق المعجزة، وهي أسرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي الأسرة المؤمنة دي هناخد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أبو الأنبياء، وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إيمان سيدنا إبراهيم طبعا يعدل إيمان أمة، دي كلمة أمة يعني كان يعادل أمة في إيمانه أو أدى إلى إيمان أمة كاملة سيدنا إبراهيم، كويس. فإحنا هنعرف عن الأمل المتكرر في حياة سيدنا إبراهيم. ليه بقى يا جماعة؟ لأن لابد أن إحنا مع الوقت لما تسمعي عن الأمل والأمل تخشي في حاجة اسمها اجعل الأمل بيتك. يعني أجعل الأمل بيتي، يعني أعيش في الأمل وأعيش مع الأمل والأمل حوالي على طول، وزي ما بيتي هو السلام وهو السكينة وهو الحماية يبقى الأمل. إزاي أقدر أنا أخلي الأمل يبقى بيتي؟ لما أكرره. أول مرة كان الأمل صعب علي أو تعرضت لمشكلة كبيرة جدا وما كنتش عارفة أشوف ضوء الأمل أبدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى برحمته بارتباطي به وبدعائي إليه وراني نور الأمل. لما شفت نور الأمل الحمد لله تمسكت به واستطعت أني أتغلب على المشكلة الكبيرة اللي كنت فيها. من يومها قررت أن يكون الأمل بيتي. يعني إيه الأمل بيتي؟ يعني لما حكي لي أي مشكلة تانية ضلمة لازم أفضل أدور بإذن الله على شعاع الأمل فيها، لأنه موجود هيبقى أسهل عليا في التجربة التانية وفي التجربة التالتة، هيبقى دايما أسهل عليا أني ألاقي شعاع الأمل، لأنه بقى عادة من عاداتي، طبع من طباعي. قبل ما حتجيلي المشكلة أنا جاهزة، معايا إيه؟ معايا شعلة الأمل مولعاها الحمد لله للقوة الماكسيمم، بكل قوتها مولعة. هتدخل عليا المشكلة هخش أنا عليها بشعلة الأمل بتاعتي. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. اللي يستطيع أن يعيش الحياة بالطريقة دي ده دليل على حب الله له ورحمته له، لأنه الحمد لله سيستطيع أن ينجح في أي مصاعب تمر به، ينجح أنه ما يبعدش عن ربنا، ينجح أنه لا يقنط من رحمة الله، ينجح أنه يرضى بأقدار الله، ينجح انه يستطيع ان يكون عنده الصبر الجميل، ينجح انه الحمد لله ما تكسروش الشدائد، بل بالعكس هياخد ثواب الصبر وهياخد ثواب الرضا وهيتقرب من الله وتسهل عليه بقى الشدائد. كل مرحلة تبقى اسهل من اللي قبليها. تيجي تقولي مثلا ازاي كده، تقولي لها لا ما انا خلاص الحمد لله في الاول كان صعب، لكن مع الوقت الامل انا جاهزة بيه لكل موقف في حياتي. ازاي بقى؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية، ازاي تقدري تخلي شعلة الامل ان شاء الله للقوة العظيمة جوه نفسك. دي الدروس اللي هتيجي بعد كده. هنعرف دلوقتي عن سيدنا ابراهيم. ليه انا قلتلك كده؟ انه سيدنا ابراهيم اتخبط يعني من أصعب المواقف في الحياة، واحد ورا واحد ورا واحد هنحكيهم، إنما لأنه أنا بحكي لك كده ليه؟ عشان تيجي في مرحلة في حياتك تولعي شعلة الأمل. بعد كده إن شاء الله ما جاء في الحياة فيما بعد الحمد لله. كانت أول مرة صعبة
صعب اني اعرف اولعها واظبطها جوه نفسي، وبعدين بقيت محافظة عليها تماما، ما اقدرش اتحرك في حياتي من غيرها، فما بخافش وما بقلقش وما بطربش. ولما يقولوا لي بكرة هيحصل ويحصل اقول لهم والله يحدث ما يحدث، انا معايا شعلة الامل هتنور لي اي ضلمة عندي. اللي هنعرفه دلوقتي من قصة سيدنا ابراهيم هيثبت لك ضرورة ان تتحركي في الحياة، بتتحسني كل يوم في مواجهة المشاكل عن طريق اعتيادك أن يكون الأمل هو بيتك. هنقرأ هي أول حاجة هنعرفها عن طبعا سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو قصة أنه ألقي في النار. كويس، طبعا أنا هحكي لك عن قصة القاء في النار علشان الوقت، ان سيدنا ابراهيم لما يعني اختلف مع النمرود الحاكم اللي كان في العراق وحطم الاصنام بتاعتهم، كويس، قرروا انهم يلقوه في النار. لما القوه في النار، كويس، جاله سيدنا جبريل وقال له بسم الله الرحمن الرحيم ألك حاجة؟ ده واحد في النار، قال له ألك حاجة محتاج انت؟ كويس، قال له أما إليك فلا. عشان انا عايزاكي يعني نوصل لنقطة يا جماعة، المؤمن يعلق امله بالله فقط فقط نهائيا، مفيش اي حاجة تانية. ما تقولي لي املك في ايه، اقولك املي بالله، تقولي لي يعني وجوزي وكده اقولك لا، والولاد ابدا، طب وبرضو كده ما انت عندك شهادة وممكن تقومي تشتغلي اقولك لا 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 لا، سيبك من الكلام الفاضي ده، تقولي لي طيب مش محوشه لك شويه فلوس، لا 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 لا، ولا كل ده، دي كلها اسباب لا تنفع الا ان يشاء الله. انا املي في الله سبحانه وتعالى فقط، هو يسبب لي الاسباب ويظبط لي النتائج. الدليل ان سيدنا ابراهيم قال لسيدنا جبريل، كويس، اللي بينزل بالرحمه، اما لك اما اليك فلا، اما الى الله فبلا. بس دي المنطقة أنا حبيت أجيبها لك علشان أبدا ونهائيا لما تبصي حواليكي وتلاقي المصالح تتصالح، وتلاقي الناس تقولك والله دي لو صاحبتي إياها دي جابت لي الشغل لابني، ده احنا أملنا فيها كبير. الجملة دي جملة خاطئة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمل لا يكون في البشر، لأن البشر لا ينفعه ولا يضره ولا قوة ولا إرادة ولا رحمة، وانت عارفة البشر وصلوا إلى إيه مع بعض في الحياة اللي احنا فيها. اعتماد البشر على البشر هو اللي أدى إلى ضياع الأمل عند الناس على وجه الأرض. لو كانت الناس علقت الأمل بالله سبحانه وتعالى كان ظل الأمل حي في قلوبها، لكن الناس علقت الأمل ببعضها، وطبعا نتيجة للبعد التام عن الله يأس كل الناس من بعضها. أنا أقول هي بس ضحى، هي أنا بقى أروح لضحى وضحى، أنا أملي في ضحى ده كبير قوي، تطلع ضحى مع الاحترام اي كلام، ضحى تقول أنا أملي في منى دي هي دي بقى، تطلع منى كما كنا، يبقى النهاية أنا هفقد الأمل وهي هتفقد الأمل وانتي هتفقد الأمل، ونعيش أمة بلا أمل. ليه؟ لأن إحنا ناس معلقناش الأمل بالله سبحانه وتعالى. تذكري إن سيدنا إبراهيم قال لسيدنا جبريل أما إليك فلو هو في النار، عشان لما يجيلك اي مشكله ويجيلك الشيطان ويقولك لا 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 دي فلانه الفلانيه هي، معلش اعصري على نفسك ليمونه، الكلام اللي بنقعد نقوله احنا، اعصري على نفسك ليمونه كده اهي، ويعني كده اديها شويه نفاق على حبه رياء يا ستي، والغايه تبرر الوسيله، كل ده ضد لا اله الا الله، وكل ده هنتحاسب عليه يوم القيامه وهنتحاسب عليه في الدنيا. لازم الناس تعرف الكلام ده وتؤمن بيه يا جماعه، احنا ناس مؤمنين عندنا قرآن يعني إن شاء الله. طيب ده أول دليل إن عن على شخصية سيدنا إبراهيم تتعلمين فيها، لأن إحنا بنتعلم من كل نبي، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن أمله إلا في الله سبحانه وتعالى فقط. النقطة بقى الأمل اللي بعديه لسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم بعد ما ترمى في النار وطلع منها، كان عايش في العراق، قرر إنه يهاجر. دي رسالة أنا ببعتها إلى كل إنسان هاجر من وطنه، هاجر من أهله، هاجر لأي سبب من أسباب الهجرة. سيدنا إبراهيم في سورة الصفات في الآية رقم 99 قال جملة واحدة، هي دي الجملة اللي هتبني عليها الأمل الثاني لسيدنا إبراهيم، ودي رسالة الأمل إلى كل مهاجر. الآية اللي قالها سيدنا إبراهيم، فسيدنا إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حكاية النار دي
لما ربنا سبحانه وتعالى انقذوا من النار راح مقرر القرار اللي هو قال وقال اني ذاهب الى ربي سيهديني. لما برضو تمسكي الكلمة كويس هي نفس الكلمة المشابهة لكلمة سيدنا موسى لما قال كلا إن معي ربي سيهديني، برضو ربي وربي سيهديني كويس، يعني هو الله ومعي ويهديني، نفس المعنى نفس مصدر الإيمان نفس مصدر الأمل كويس. هو وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، هي دي نفس رسائل الأمل. سيدنا إبراهيم لما هاجر كويس، عشان يعني دي رسالة إلى كل مهاجر، هو قرر إنه يهاجر ويترك وراه كل شيء، ترك أبوه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما بيربطه بالأرض وبهؤلاء الناس، ترك وراه كل المشاغل وهاجر إلى الله سبحانه وتعالى مسلما نفسه لله سبحانه وتعالى، حامل معاه حاجة واحدة. علشان نرجع ونرد يا جماعة إلى إن اللي عايز يمشي في الطريق السليم، اللي عايز يمشي كما أمره الله، اللي عايز يعرف الحقيقة، لابد إن يعرف يعني أساس الأمور. ما نفضلش دايما نتعامل من على الوش فنلاقي نفسنا مش عارفين نحقق أي حاجة، لا لازم أتعمق. لما هاجر سيدنا إبراهيم هاجر مع إيه؟ هاجر مع حاجة واحدة، الأمل. الأمل في هداية الله سبحانه وتعالى. هو قال إيه؟ وقال إني ذاهب إلى ربي. عايز إيه؟ أملك إيه؟ بتدور على إيه؟ سيهديني. إذن هو هاجر ومع الأمل في هداية الله سبحانه وتعالى له. ده الأمل بقى في الهداية، هو التعويض اللي اختاره سيدنا إبراهيم عن كل اللي سابه وراه. يعني هو ساب كل حاجة باختياره وكان عنده أمل في حاجة واحدة تتحقق له، تعوضه عن كل اللي سابه وهي هداية الله سبحانه وتعالى. إذن يا جماعة دي قوة الأمل في هداية الله. إذن إذا استطاع كل إنسان مهاجر أن يجعل هداية الله هي الأمل، تقولي لي أملك إيه من الهجرة اللي انت مهاجراها دي؟ أقولك أملي حاجة واحدة زي سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الله، هداية الله سبحانه وتعالى كويس. فإذا أنت تستطيعي أنك تهاجري إلى أرض جديدة وإلى بشر جداد وإلى لغة جديدة، عادات وتقاليد، أسلوب حياة جديدة، عمرك ما هتشعري بالوحدة، عمرك ما هتشعري بالوحدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت هاجرتي طلب هدايته سبحانه وتعالى، هو الإرادة وهو القوة وهو الرحمة، هيكون معاكي وحيرعاكي. رحمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى دايما تخليكي متأكدة بدل ربنا راضي عني سبحانه وتعالى فهو كافيني. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيكفي العبد، قلتها لك اهي الآية رقم 36 من سورة الزمر، الله بكاف عبد. الحمد لله إذا وجدت الله وجدت كل شيء، هاجرت إلى الله هتحصل على كل شيء والحمد لله كويس. فده أول درس من دروس، ده تاني درس من دروس الأمل في الرسالة نمرة 4 اللي بناخدها النهاردة. ما تدوريش حواليكي عشان تبحثي عن الأمل، ما تدوريش حواليك عشان تقولي قرايبي وجيراني وحبايبي وصحابي والأسرة والفرقة ما تدوريش الشهادة وحساب البنك. ربنا سبحانه وتعالى مصدر الأمل، هيديك الهداية والعناية والرزق والسلام والأمان والطمأنينة والأمن وخير الدنيا والآخرة. إذن إلى كل مهاجر كويس، هاجر من الأرض وهاجر من الوطن وهاجر من الأحباء والأماكن والذكريات والماضي والطفولة، كن مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام. أجمل حاجة في الدنيا، يا ريت يا رب نكون زي سيدنا إبراهيم عليه السلام. أجعل أملي من الهجرة هداية الله سبحانه وتعالى. إزاي أقدر أعمل أملي في الهجرة الهداية؟ أتقرب من الله وأطيع الله سبحانه وتعالى، أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، أبتدي أتحصن بقى. عملت أملي هو أملي هو هداية الله، هداية الله تحصني أول حاجة برحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى تمنع عني الحزن واليأس والاكتئاب، أتحصن بقوة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى كويس. فيبقى دايما عندي أمل أن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لي هدفي لأنه هو القادر، وأنا يا رب هدفي الهداية، أنا متحصنة بقدرتك يبقى هتحقق لي الهداية. أتحصن بحزن
حب الله سبحانه وتعالى لي وحب لله سبحانه وتعالى وحب لله سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللي يعيش بيحب مالك السماوات والأرض وربنا بيحبه، يبقى بيعيش فين؟ يبقى بيعيش في السلام وفي الأمان وفي الاطمئنان وفي... ما بيعيش على الأرض. الناس يا جماعة اللي اللي عندها الأمل الصادق في الله المبني أساسا على الشروط اللي هنتعلمها في كل الدروس اللي جاية، الناس دي ما بتبقاش عايشة على الأرض وما بتبقاش متأثرة بقوانين الخلق وما بتبقاش بتنفعل مع الناس على قدرات الناس ومشاكل الناس ووجهة نظر الناس وقدرات الناس. الناس دي بيبقى ربنا سبحانه وتعالى منزل رحمته عليها وحبه لها، فهي ناس عايشة مع الله سبحانه وتعالى في التوكل وفي التسليم وفي الاعتماد وفي الإنابة وفي الرضا وفي الشكر وفي الحمد. ناس عايشة في مناطق تانية، هي دي قلوب المؤمنين، هو ده اللي كان مفروض أن يعيش فيه المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ده الأمل في الله سبحانه وتعالى اللي هنتعلمه في الدروس، أعظم طريق إلى سعادة وفلاح الدنيا والآخرة. هنيجي بقى دلوقتي نقول سيدنا إبراهيم عليه السلام أول حاجة ترمى في النار وقال لجبريل لا ما يساعدنيش إلا أملي في الله. سيدنا إبراهيم هاجر وهاجر كل من يعرف إلا خد معاه زوجته سارة ولوط ابن أخوه كويس، وهاجر إلى الله طامعا آملا في هداية الله سبحانه وتعالى، وهداه الله وأصبح خليل الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم اعتاد الأمل، اعتاد الأمل في أقوى الصعاب، فابتدت الصعاب تزيد معاه وابتدى الأمل بتاعه يكون أقوى في كل حالة بيتعرض لها. دخل بعد كده سيدنا إبراهيم على الامتحان اللي بعده بالأمل اللي بعده. طبعا دي كانت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه، مع زوجته هاجر ومع بسم الله الرحمن الرحيم ومع زوجته سارة في سورة الصفات في الآية رقم 100. سيدنا إبراهيم بعد ما هاجر ما بقاش معاه حد، دعا ربنا سبحانه وتعالى ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. كويس، ازاي بقى حصلت هذه القصة؟ كويس، وايه بقى الابتلاء اللي دخل فيه سيدنا ابراهيم وكيف كان الامل؟ كويس، احنا كل ده بنتعلم علشان نطبق القرآن، كيف نحيا القرآن في حياتنا اليومية. سيدنا ابراهيم كان له زوجة كان بيحبها جدا، كويس، دي كانت السيدة سارة وكانت لا تلد وكانت عاقرة، كويس، حتى هذا الوقت. كويس، سيدنا إبراهيم وصل لعمر 88 سنة وما كانش عنده أبناء. كويس، فربنا لما دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال له ربي هب لي من الصالحين، كويس، كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن السيدة سارة جات لجارية عندها اسمها هاجر وأذنت له أنه يتجوزها، قالت له خلاص اتجوز بقى هاجر. كويس، وسبحان الله تزوجها وولدت هاجر ابنها إسماعيل عليه السلام وعمره 88 سنة. طبعا لابد أن احنا نقف هنا ونقول دي الذرية المنتظرة، كويس، دي ذرية المنتظرة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. كويس، سارة لأنها إنسانة اشتدت بها الغيرة كما كتبت كتب السيرة، كويس، من هاجر وطلبت من إبراهيم عليه السلام أن يغادر الشام، هو كان هاجر من العراق إلى الشام، أن يغادر الشام وياخد هاجر وابنها بعيد عنها. طبعا دي كلها مقدرات وأقدار لله سبحانه وتعالى عشان تتحرك الحياة وعشان يكون اللي هنعرفه. في يوم بقى من الأيام طلب إبراهيم عليه السلام من زوجته إنها هاجر إنها تحضر نفسها وابنها لرحلة، وفي أيام قليلة بدأت رحلة الشيخ الهرم، شيخ عنده 88 سنة واخد ابنه اللي هو دعا الله إنه يعطيه له، كويس، الطفل الصغير الرضيع ومعاه الزوجة الجارية الشابة الصغيرة، وبدأوا يتحركوا في أرض الله لك أن تتخيلي من الشام إلى قرب الكعبة. مشوا أيام وليالي في صحراء قافلة قاحلة بلا بشر بلا شجر بلا نبات بلا حياة، عشان بس نشوف هو احنا عايشين في صعوبات كده يا رب ومش قادرين نلاقي الأمل؟ هو احنا مشاكلنا بالضخامة دي؟ ده احنا بنركب الطيارة 4 ساعات يقولك ياه تعبت قوي بهدلت في الطيارة النهاردة يا ربي مش معقول، خصوصا لما تكون طيارة فيها كونكشن، صح، تقول لك يا ده انا كنت اعمل ايه ومركبش الكونكشن ده ابدا، بتبهدل بهدله في الكونكشن، طفشت زهقت، خدت يومين عقبال ما استريحت، يا كان صعب قوي قوي يا رب. يعني ما هو ده القرآن، ودي رحمة القرآن على القلوب، عشان الإنسان يفضل طول الوقت يقولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل ما الواحد بيسمع الحياة وازاي ان ربنا بيعرض أحب خلقه إليه لهذه المواقف الصعبة، عشان ما نفضلش نقول له يا رب أصلك ما بتحبنيش عشان كده بتبتليني، وأصلك بتصعب علي الأمور عشان أنا يا ربي ما انتش يعني مدلعني، ده انت مدلع الناس التانين. أستغفر الله العظيم يا رب، لما اللي شافوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب يا خلق الله، ولما شالوا خليل الله سيدنا إبراهيم، لما تتخيلي واحد شايل الابن اللي جابه هو عنده 88 سنة وطالع ماشي فيه في الصحراء، صحراء بقى لا كان فيها لا نور ولا فيها أي حاجة زي اللي عندنا دلوقتي، تخيلي الصحراء، علشان بس الإنسان يستشعر الصعوبة، يستشعر شعور الأب اللي بيتحرك هو وابنه الصغير ماشيين في طريق لا يعتقد الإنسان اللي مع لولا الأمل في الله ان يكون ده طريق الموت، بس لولا ان يكون هذا سيدنا ابراهيم شخصيا هو بيتحرك بالامل في الله سبحانه وتعالى، عشان يا جماعة نستشعر قوة الامل ازاي ممكن يحرك الانسان ويخليه يرضى باقدار الله سبحانه وتعالى ويطيع الله سبحانه وتعالى. دي النقط المهمة اللي القرآن عايز يعلمها لنا، مش بس انك بتستوعبي القصة، انت بتستوعبي ما وراء القصة كيف يفيدك في حياتك. الحياة صعوبات شديدة، لكن الامل بيخلي الانسان لازم اطيع ربي، ما اقدرش الا ان اطيع الله، وبعد ما اطيع ربنا ارضى واتحرك، بس بتحركش لوحدي، لا لا لا، ده انا بتحرك بامل قد كده. هو ده اللي خلى سيدنا ابراهيم يتحرك هو وزوجته وطفله الرضيع في الجبال والوديان لغايه ما وصلوا الى وادي في مكه عند البيت، كويس، ولم يكن هناك أحد ولا شجر ولا فاكهة. وضع إبراهيم الأم والطفل الرضيع عند البيت وادها جراب فيه تمر ومية وابتدى يتحرك راجع، كويس، هم حطهم ومش، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فطبعا هو لما حطهم ومشي ابتدت بقى أم إسماعيل هاجر عليها السلام، نقول عليها أم إسماعيل، ابتدت تدرك ان كده بقى الرحلة خلصت. هي ما كانتش يعني الله أعلم ان دي النهاية، هي النهاية ان احنا هنقعد كده في الصحراء وانت هتاخد بعضك وترجع، كويس. فقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيت ولا شيء؟ قالت ذلك مرارا. خلي بالك من الكلام بس عشان ايه لما نحلل القصص والامل والحياة والزوجية والحياة اللي احنا فيها. قالت ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها، يعني مش بس انه يلف ويبص لها، لا، هي عمالة تقول له اين تذهب اين تذهب اين تذهب وتتركنا في هذا الوادي. في الاخر راحت قايله له كلمة واحدة، كويس، قالت الله امرك بهذا، كويس، ده سؤال رد عليها بكلمة واحدة، نعم، ردت عليه بالكلمة اللي هي الأمل اللي هنتعلمه منها النهاردة، إذا لا يضيعنا. أول ما قالت له إذا لا يضيعنا عملت إيه؟ لفت ورجعت. هو كان حط الولد وحطها ومشي، هي تبعته، سألت السؤال قال لها نعم، أول ما قال لها نعم راحت لفة ورجعة، كويس، رجعت بقى، هي رجعت، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام، كويس، اتحرك وجا عند تانية كده هما ما يشوفوهاش، كويس، هي ما تقدرش تشوفه، واستقبل بوجهه البيت واتجه الى اتجاه الكعبة ورفع ايده وقال الدعوات اللي حنقراها دلوقتي من سورة ابراهيم الآية رقم 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
هو ده الأمل بتاع سيدنا إبراهيم اللي هو ترك هاجر وإسماعيل في الصحراء كويس، وهو بيدعو الله وبيأمل في الله سبحانه وتعالى انه يجعل افئدة من الناس تهوي اليهم، يعني يبقى عندهم صحبة تعيش معاهم ويبقى عندهم الرزق. هنستكمل الرحلة مع الاسرة المؤمنة، ويستكمل ابن عباس: جعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من الماء حتى اذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. هي طبعا كان عندها الجراب اللي فيه المية، بتشرب وبترضع وبتشرب وبترضع كويس لغاية ما المية خلصت. كويس، بعد ما المية خلصت ابتدى طبعا ده طفل بيبي عمال يعيط ويتلوى ويصوت بصوت عالي، هي ما قدرتش تبص لابنها وهو عمال يبكي كويس، وقررت انها تبتدي تبحث له عن المية. طبعا انا مش هحلل دلوقتي عن سيدنا ابراهيم والسيدة هاجر بعد ما نسمع كل القصة. اللي حصل طبعا ان سيدة هاجر وجدت قدامها جبل اللي هو ايه الصفا، كويس ده كان اقرب جبل. هي سبب مثلا سايبه الطفل هنا، بصت لقت قدامها جبل، اول ما لقت الجبل طلعت عليه كويس، واستقبلت. طبعا هي ليه طلعت على فوق الجبل؟ عشان تقدر تبص من مكان عالي، عشان تقدر تجيب ابعد قوه للابصار بتاعتها، يمكن في اي ميه في اي مكان بعيد، لان كل ما طلعتي فوق تقدري تشوفي مساحات اكبر على البعد كويس. فطبعا هي طلعت وما شافتش اي حد، فهبطت من الصفا. لك ان تتخيلي دي واحدة ما عندهاش مية، ما عندهاش أكل، سايبة طفل عمال يعيط، بتجري وبتطلع جبال كويس، وبتنزل من الجبل عشان بس تعرفي قوة الأمل. وإحنا ماشيين طلعت الجبل ونزلت من الجبل كويس، ووقفت عند الوادي. لما وقفت عند الوادي رفعت طرف رداءها عشان تعرف تبتدي تسعى، يعني هي تسعى أن تتحرك بسرعة أكتر من الجري. ليه؟ لأن الولد بيعيط والولد ممكن يموت في أي وقت، وهي عندها الأمل أنه ممكن نلاقي مية. في يلا بقى عايز أجري بسرعة بسرعة بسرعة، بيحركني الامل عشان الاقي الميه. بس عشان بس تشوفي قد ايه الانسان اللي بيعيش في الامل بيبقى عايش في رحمه كبيره جدا. صحراء ميته وفيها طفل بيموت وما فيش فيها اي حاجه، وهي كمان بتسعى بتجري بسرعه قوي كويس. ساعه سعي الانسان المجهود عمالة تجري وتريح تجري وتريح لغاية ما جاوزت الوادي، لقت قدامها الجبل التاني كويس. طلعت على الجبل وبرضو بصت في الاتجاه العكسي، ما رأيتش اي حد. فعل ذلك 7 مرات كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر مرة بقى كاية تطلع على المروة، ووقفت على المروة سمعت صوت. لما سمعت الصوت كويس قالت زي ما تقولي لنفسك ايه، اسكتي اسكتي انا بسمع صوت دلوقتي معقول، قالت لنفسها صح. ثم تسمعت، يعني هل معقول فعلا في صوت؟ فقالت قد اسمعت، يعني انت سمعتني، انا دلوقتي حسيت ان في حد حواليا. اذا كان عندك غواس، يعني في حاجة حتغسني بيها كويس. فاذا هي بالملك، طبعا ده سيدنا جبريل عند موضع زمزم، فبحث بعقبه ضرب الجناح بتاعه كويس حتى ظهر الماء، ضرب في موقع زمزم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالملك جبريل عليه السلام بحث بعقبه يعني بجناحه في الأرض لغاية ما ظهرت مية زمزم. فطبعا السيدة هاجر عليها السلام جعلت بتحوضه، يعني ايه بتحوض؟ طبعا بتحوط على المية كويس، وتقول بيدها كذا، يعني عمالة تلم في المية طبعا، علشان يعني هي مش مصدقة انها شافت المية، وابتدت تغرف من المية، والمية عمالة كل ما هي تسحب منها المية بتفور اكتر كويس. شربت وارضعت ابنها، فقال لها الملك لا تخافي في الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. شوفي نفس الكلمة هي قالت إيه، هي قالت إذا لا يضيعنا، قالها ربنا بعت لها الملك يقول لها، الملك يقول لها إيه، يقول لها إن الله لا يضيع أهله كويس. عاشت هاجر عليها السلام مع سيدنا إسماعيل مع ماء زمزم المباركة. ربنا سبحانه وتعالى كانت دعوة سيدنا إبراهيم إنه إيه يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فعلا حصل بالضبط كده. إيه اللي حصل؟ المية لما طلعت مية زمزم ابتدت الطيور تلف حواليها. معروف في الصحراء إن دايما الطير يبقى حوالين المية، فاللي بيتحرك في الصحراء يدور على أي مكان يبص عليه يلاقي فيه طير بتتحرك، يبقى المكان ده فيه مية. سبحان الله. فقبيلة جورهم كانت معدية من أسفل مكة، فبيبصوا من بعيد لقوا فيه
الطير بتتحرك، فقالوا اكيد في ميه، فراحوا قالوا بس احنا ما كناش ابدا نعرف ان الوادي ده في ميه كويس، فارسلوا الرسولين فوجدوا طبعا الميه اللي هي ميه زمزم، فرجعوا واخبروهم. اقبلت القبيله وفين بقى؟ وام اسماعيل هاجر عليها السلام عند الماء، فقالوا لها اتاذنين لنا ان ننزل عندك؟ كويس عندك، هي بقى دلوقتي هي كويس، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. كويس، إذن هي دلوقتي أصبحت هي اللي مسؤولة عن مية زمزم، أو هي اللي لها حق في مية زمزم. نزلوا وأرسلوا للأهل وجم الأهل ونزلوا معاهم. كويس، وجاءت أفئدة الناس تعيش معاها، وطبعا بعد كده كان لها أهل أصبحوا هم أهلها، وتزوج منهم سيدنا إسماعيل عليه السلام. كويس، وطبعا الحمد لله بسبب مية زمزم ربنا أحيا الأرض في هذه المنطقة، وأصبح عندهم الرزق والحمد لله. دي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والسيدة هاجر. إحنا بنعرف هذه القصة، بس عايزين يعني نتعمق شوية في القصة دي علشان نقدر ندور على الأمل اللي فيها، ونقدر إن شاء الله من خلال الأمل ده يتحقق عندنا شيء نستفيد منه في حياتنا. هنبتدي الأول مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان اترمى في النار وعنده أمل. سيدنا إبراهيم كان هاجر وهو أمله أن يهديه الله. ده الشيخ بقى العجوز رفع إيده لربنا ودعا ربنا إنه يهديه، إنه ربنا يهبه ابن، وربنا وهبه هذا الابن. كويس، الابن ده كان هو اللي له في الحياة كويس للمستقبل. كويس، بعد ما ترك كل الماضي بتاعه في الأرض، الأرض العراق اللي هو هاجرها. كويس، لكن تكون إرادة الله وقوانين الله وأقدار الله اللي كلنا بنعيشها، أن لابد أن يحصل الاختبار للإنسان في مراحل متعددة من حياته. هو ده قوانين الحياة لله. ما يجيش بقى سيدنا إبراهيم يقول له يا رب اختبرتني ورمتني في النار، واختبرتني وخلتني أسيب أهلي، ادتني بقى الولد اللي أنا كان نفسي فيه ده، خليني بقى أعيش معاه واتمتع بيه. لما يجيله بقى الأمر من الله سبحانه وتعالى أنه ياخد زوجته وياخد الطفل الرضيع اللي لسه حتى هو ملحق يتعلق بيه، ملحقش يقولك. الناس لما بتجيب أولاد وهي كبيرة في السن يقولك أنا بحب أحط الطفل بتاعي قدامي عشان عينيا تتملى منه وتعيش معاه، لأن عمري هيبقى قصير مش هقدر أشوف ابني ده فترات طويلة لغاية ما يكبر، خليه دايما قريب مني الفترة اللي أنا موجود فيها في الحياة. تكون ابتلاء الله سبحانه وتعالى وامتحان الله لسيدنا إبراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم حجم الأمل اللي عنده، هو أن ربنا سبحانه وتعالى يؤمره أن ياخد الطفل الرضيع وأمه. طب يا رب هياخدهم يعيشوا في منطقة تانية، يعيشوا مع ناس تانيين، يعيشوا في مدينة كويسة، يقوم الواحد برضو هم هيبعدوا، وهو هيحرم من انه يعيش معاه، وهيحرم من الطفل اللي لسه ربنا مديهوله. عشان طول ما احنا بنسمع القصص دي ونتذكر الابتلاءات الموجودة في حياتنا، نلاقي انه يعني كم رحمة ربنا سبحانه وتعالى بابتلاءات كل واحد فينا، اذا قارناها بابتلاء الشيخ العجوز اللي عنده 88 سنة اللي ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما اعطاه الطفل ده الامر انه ياخده ويذهب به الى الصحراء كويس ويتركه هناك. كويس، سيدنا ابراهيم رغم صعوبة الابتلاء كويس سمع اطاع الله سبحانه وتعالى. كويس، دي يا جماعة النقط اللي بنتعلمها في الحياة. ما تقفيش عند الابتلاء وتقولي الابتلاء قوي، انا كده حاسة ان في مشكلة في نفسيتي بين قضاء الله وقدره وبين اوامر الله، انا مش قادرة اتقبل القضاء ده، مش قادرة ابدا. انا بحاول بس جوه في نفسيتي انا زعلانة وانا متضايقة وانا مش متقبلة وانا مش متفاعل معاه وانا مش هقدر اكمل بالطريقة دي وانا بقاوم، لكن اليأس يحتل حقيقة معظم نفسيتي من الابتلاء ده. ده يا جماعة دليل على ضعف الإيمان. كويس، سيدنا إبراهيم عليه السلام أخذ الولد الرضيع وأمه ومعاهم شوية مية ومعاهم شوية أكل يكفوا يومين، وطلع بيهم يمشي بيهم في الصحراء. كويس، هو ما يعرفش هو هيقف فين إلا أن يأتيه الأمر من الله. لما جاله الأمر من الله حطهم ولف، وحطهم حطهم ولف
كويس. فلابد ان الواحد يجي هنا يقول ازاي يقدر الانسان يطيع اوامر الله ويرضى باقدار الله سبحانه وتعالى. هي دي النقطة الاساسية اللي بتتعلميها من دروس الامل، الرضا باقدار الله، بحيث اني لما ارضى باقدار الله اظل طائعة لله سبحانه وتعالى ومطيعة لله سبحانه وتعالى، وعندي الصبر الجميل على اقدار الله سبحانه وتعالى، وعندي الامل العظيم في رحمة الله سبحانه وتعالى. ازاي يقدر الانسان يعيش في كل المنطقة دي، يعيشها ان شاء الله من امور كتيرة لازم تكون موجودة في نفس المؤمن. لما هتكون موجودة هتوصل الانسان ان شاء الله انه يقدر يطيع الله زي سيدنا ابراهيم ما استطاع طبعا، لان ده نبي كويس، وبأمله في الله سبحانه وتعالى عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ تركهم، بس مش تركهم، عشان برضو دايما يا جماعة نكون شايفين الامل، دايما لازم تشوفي الامل في اي ابتلاء. هو تركهم وما سكتش، تركهم ولف بسرعه وراح واقف ومحرك الامل اللي فيه في صوره ايه، في صوره دعاء في اتجاه الكعبه كويس على طول. لان لما الانسان يحرك الامل الى دعاء تتنزل عليه السكينه، يقول لك الحمد لله، لا 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 ده انا ما سبتهمش لوحدهم، ده انا دعيت دعاء الى الله، انا كل امل ان يستجاب هذا الدعاء، واذا استجاب هذا الدعاء يبقى الحمد لله، لا خوف عليهم ولا قلق ولا اضطراب عليهم. عشان تشوفي اثر الامل في حياه المؤمن كويس، حين تنزل به الشدائد، الامل يخليه يرضى، يخليه يطيع الله، يخليه يعني ما امره الله به يقوم به، ومع هذا ماسك بكل قوته في الامل في صوره الدعاء الصادق الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء الواثق من استجابه الله سبحانه وتعالى، اتجه بالله بالدعاء. احنا بقى بنتعلم، انت عماله تسمعي القصص دي كلها وعماله تجيبي مواقف في حياتك في الماضي، مواقف في الحاضر، مواقف قد تحدث في المستقبل وانت خايفه منها، وبتتعلمي ازاي بيستطيع المؤمن ان ينقذ نفسه من الياس، ينقذ نفسه من عدم طاعه الله. سيدنا ابراهيم اراد ام لم يرد، كانت هتبقى القصه بالطريقه دي، كان لازم هياخدهم ويروحوا في الصحراء ويقعدوا، وبعد كده هتتبني الكعبة، وبعد كده هيجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة عند الكعبة وعند قبيلة قريش. إذن هذا شيء مكتوب 50,000 سنة قبل خلق الأرض كويس. لابد أنك تدركي بكده القدر هيمضي والأحداث هتحدث، لكن هل إحنا هننجح أن نطيع الله وأن ناخد الثواب من الله وأن نحيا بالرضا مع الله؟ كل ده إن شاء الله. إزاي؟ بالأمل الواثق في الله سبحانه وتعالى، في أمل عظيم إن شاء الله. بأملي بطيع، بأملي برضى، بأملي بصبر، بأملي بدعو، كل دول مع بعضيهم الحمد لله بيثبتوني، وبتحرك من منطقة لمنطقة ومن مشكلة لمشكلة، وبيسهل عليا بقى مع الوقت زي سيدنا إبراهيم. الحمد لله ربنا استجاب له كويس لدعائه، وربنا رزقهم الثمرات، وربنا سبحانه وتعالى جعل أمله أنه سيدنا إبراهيم أصبح سيدنا إسماعيل بعد كده طبعا عليه السلام، اللي هو ابن سيدنا إبراهيم، اللي هو من السيدة هاجر، اللي هو بقى جد الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أمل يتحرك، لأن الجينات اللي جياله من جده الأكبر سيدنا إبراهيم عليه السلام هي جينات كلها أمل في الله سبحانه وتعالى. المؤمن لما يكون عنده صدق الأمل في الله سبحانه وتعالى تزداد في الثقة بالله سبحانه وتعالى. هي دي الامل يساوي الثقة بالله سبحانه وتعالى. واثقة بربنا ما اقدرش الا ان اطيعه. ده ازاي بتقدري توصلي الى طاعة الله سبحانه وتعالى في اقوى انواع الشدائد. ده نبي سيدنا ابراهيم عليه السلام. انا هحكي لكم دلوقتي قصة السيدة هاجر ليه، لانه الناس تقولك دول انبياء. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انه بيبتلى الانسان على قدر دينه، ابتلاءاتهم محدش يقدر يقول انه يقدر يتحملها. هنيجي دلوقتي لابتلاءات انسانة عادية هي السيدة هاجر عليها السلام، ولكنها تتميز بحجم الايمان الذي لا يعلمه الا الله. السيدة هاجر عليها السلام دي كانت جارية صغيرة في السن، تزوجت من الشيخ الهرم وجابت منه الطفل. تبقى ايه مشاعرها؟ مشاعرها انها هتعيش بقى ومعها ابنها ومع سيدنا ابراهيم، والحمد الحمد لله انها يعني تزوجت ايه النبي ابراهيم عليه السلام. لا، لا ليس هذا هو يعني ما كان مكتوب لها في الأخضر. اللي كان مكتوب لها في الأخضر شيء هي عمرها ما كانت تتخيل إنها تاخد الطفل الغالي العزيز ده ويطلع بيها الشيخ الهرم ده كويس وياخدها ويمشي بيها الصحراء اللي قلنا عليها ويتركها في الصحراء. لكن برضو أن تتخيلي كويس، أنا هقولك الكلام ده عايزك تتخيليه عشان هنرجع على حياتنا الزوجية وواقعنا ومشاكلنا في الجواز كويس. خدها بقى جوزها المفروض ان هو رجل هرم عجوز شيخ، فطبعا هي بالنسبة له الزوجة الصغيرة في السن اللي جابت له الولد اللي كان بينتظره كويس، ومع هذا خدها وما كانش بيكلمها ووصل بيها في الصحراء الليل والنهار مع شوية اكل وشرب هو عارف انهم مش هيكفوهم يومين وتركها. لما هي تجري وراه وتفضل تقوله مرارا وتكرارا هتتركنا هنا هتتركنا هنا، حسي بمشاعر الإنسانة اللي واقفة في الصحراء معها طفل رضيع بيبي عمال يبكي كويس، هي متأكدة ان الاكل ده هيخلص بعد يومين، وتلاقي الزوج الكبير في السن الرجل الحكيم العاقل اللي هي كانت يعني سعادة حياتها انها اتزوجته بيلف وبيتركها بدون كلام كويس.
احنا كنا مع ايه ده هاجر يعني عليها السلام وهي معاها الطفل الرضيع وزوجها الزوج يعني المخلص اللي هو الكبير في السن بيتركها ولا بيلتفت اليها كويس. لكن طبعا لابد ان احنا نعرف ان الانسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى دايما بيبحث عن الامل. السيدة هاجر اثبتت يقينها بالله وإيمانها بالله ووجود الأمل في داخل نفسها بالله سبحانه وتعالى. لما سألته سؤال هي كانت منتظرة إجابة منه كويس، هي سألته السؤال وقالت له الله أمرك بهذا. هي ليه سألت السؤال ده؟ لأن هي نفسها تسمع الإجابة اللي هتقدر تعيش بها في المكان ده، لأن هي مدركة تماما إن طالما إنه لف وحيتحرك حيتحرك كويس، محدش هيرجعه عن يعني الحركة اللي هو حيتحركها. هي خلاص أدركت إن هي هتفضل في الصحراء هي وابنها. إيه اللي ممكن ينقذها في الصحراء؟ الأمل في الله سبحانه وتعالى. طب تجيب الأمل منين في الله سبحانه وتعالى لما تسأله سؤال؟ إيه هو السؤال؟ هو ده بقى من ربنا؟ هو ربنا بقى اللي قالك تعمل فينا بقى اللي انت عامله فينا كده؟ هو أمرك الله بهذا؟ بهذا يعني انك تسيبنا في الصحراء كده انا والطفل كده لا يعلم بنا الا الله سبحانه وتعالى كويس. عشان برضو بتتعلمي انت من الجملة دي ان لابد ان طول ما الامل بيبقى حي جواكي لابد انك تبحثي عن تثبيته في نفسك كويس. المشاكل كبرت قوي 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 وكده الله، بس لا 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 ده اكيد من ربنا واكيد بقى ربنا رادد بيا خير، لا لا ده انا متاكده اصلي بدل من ربنا. هي كانت عايزه تاخد منه كلمه ان اللي بيحصل ده من ربنا، فقالت له يعني دي مش تصرفات منه، مش تصرفات من ساره، مش تصرفات مع يعني غير واضحه، لا اللي بتعمله ده يعني التصرفات الغير واضحه المعاني كويس اللي ما بتحملش في داخلها غير احتمال الموت. مش مهم هي ابنك الطفل الصغير ده اللي هو خلاص يعني شوية ولا يعلم في بقى حاجة واحدة ممكن تنقذني أنا وابني، إن يكون ده أمر من الله سبحانه وتعالى. عشان تشوف إن النفس المؤمنة ربنا دايما بيوجهها إلى الأمل علشان توصل إلى اللي هتوصل له السيدة هاجر، علشان تعرفي إنك عايزة تثبتي حقيقة قيمتك عند الله وحقيقة قربك من الله سبحانه وتعالى ابحثي عن حجم الأمل في نفسك في أثناء الشدائد. عشان كده أنا سميت الدرس ما هو حجم الأمل في نفسك، عايزة تعرفي قد إيه أنت إنسانة فعلا مؤمنة بالله، فعلا عندك يقين بالله، فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. شوفي حجم الأمل في نفسك بيكون إيه في أعظم الشدائد دي. في شدة زي دي لا يستطيع أن يتخيلها بشر، لأن أنا حضرت الدرس ده أكتر من مرة بالعربي وبالإنجليزي الحقيقة، وحاولت أن أتخيل موقع السيدة سارة السيدة هاجر عليها السلام في الصحراء. يعلم الله أن مجرد أن أنا أبتدي أدرك هي فين في الصحراء والطفل كده أقول ما يعني الحمد لله أن كان عندها الأمل في أنها قالت له أمرك الله بهذا، وراحت على طول لقطخت الأمل اللي هي كانت عايزة. هي كانت عايزة تقول كلمة واحدة إذن لا يضيعن، هي عايزة تتحصن بإذن لا يضيعن، عايزة تلاقي في إذن لا يضيعن الحسن اللي هيخليها تبتدي تتحرك بقى. بدل هو لن يضيعنا يبقى لابد ان انا ابتدي اجري وابتدي ادور وابتدي اتاكد من ان في انقاذ لنا في الصحراء الميته اللي احنا حواليها دي كويس. فابتدت هي تجري. هي ابتدت تجري ازاي؟
هل يستطيع انسان في وسط صحراء ميته بالطريقه دي غير انه يقعد ويحط الواد جنبه يقول لك يلا انا مستنيه بقى هنموت الليله دي ولا بكره ولا بعد بكره اذا ما جاش طلع علينا وحش من اي سكه في لحظه من اللحظات اذا ما طلعتش علينا قبيله تخلص علينا يعني اي حاجه انما لو ما فيش اي حاجه ظهرت يبقى برضه هو الموت كويس عشان يستطيع الانسان ان يقوم ويتحرك ويجري في الشدائد لابد ان يكون مدفوع بقوه الامل في الله سبحانه وتعالى قوه الامل في الله سبحانه وتعالى بتعمل ايه يا جماعه في الانسان بتخلي الانسان ينسى الشده اللي هو فيها خالص هي نسيت الصحراء ونسيت الأسباب المعطلة للحياة زي ما قلنا عن الأسباب المعطلة لإنجاب الطفل في قصة سيدنا زكريا والأسباب المعطلة للإنقاذ في قصة سيدنا موسى والأسباب المعطلة للإنقاذ في قصة سيدنا يونس وفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار نلاقي الأسباب المعطلة الموجودة في قصة السيدة هاجر اللي هي بقى لا هي نبي ولا هي رسول دي إنسانة قوتها في إيمانها بالله قوتها في الأمل بالله فنستطيع أن احنا ناخدها تكون إن شاء الله دايما لنا التذكرة بقوة الأمل بالله في الشدائد عملت إيه هي خدت الأمل بتاعها وحولته ده المفروض ده دي قوة الأمل أن يتحول الأمل إلى قوة للحركة لغاية ما إذا لن أضيع لن أضيع دي هتيجي بعد يوم بعد اتنين بعد عشرة هي ما حددتش الوقت هي حطت وراها ورا ظهرها كل الأسباب المعطلة وتحركت لقدام بالأمل بتاعها إلى الهدف أن الله لن يضيعها كده مفروض أن يعيش الإنسان المؤمن تغلبت على كل المشاعر اللي كانت ممكن تقتلها وهي قاعدة وأبدلتها بمشاعر قدرت أنها تحركها لما تتخيلي أما يعني اللي راح الحج وراح العمرة ويشوف طلوع الصفا ونزول الصفا وبعدين السعي وبعدين وإحنا في الزمن اللي إحنا فيه والأرض متسفلتة والتكييفات شغالة والحمد الحمد لله وبرضو الواحد بعد ما بيخلص بيكون استغفر الله العظيم يعني يقول لك عايز اريح بقى الحمد لله خلصنا خلصنا ايه خلصنا اداء مناسك دي واحده ما كانتش بتجري تادي مناسك دي واحده بتجري ورا امل واحده عماله تطلع وتنزل ورا امل في الصحراء لوحدها كويس وتركة طفل في هي بتجري وبتطلع صفا ومرمى وبتسعي والولد في مكانه ويمكن ترجع تلاقيه مات ويبقى لكن لا ابدا ليه لانها دخلت في منطقه اذا لا يضيعنا كويس فاذا يا جماعه هي استطاعت من منطقه لا يضيعنا عشان ننقل على بسم الله الرحمن الرحيم الدرس اللي هنستفيد منه الامل بتاع الدروس بتاعه النهارده ان شاء الله لما قالت لا يضيعنا انت في اللحظه اللي اراد الله سبحانه هي كفت الامل بتاعها لما ارسلت الرساله الى الله سبحانه وتعالى في اللحظه إلا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكافئها بعت لها وهو علي هين زي ما قال سبحانه وتعالى في ما سبق من القصص بالمعنى كويس ربنا سبحانه وتعالى بعت لها سيدنا جبريل طلع لها مية زمزم عاشت على مية زمزم وبعت لها القبيلة سيدنا السيدة هاجر كانت أكتر ما تأمل فيه لما اتجوزت سيدنا إبراهيم أن يكون لها ابن من هذا النبي كويس ماذا كانت نتيجة أمل السيدة هاجر في الله سبحانه وتعالى بعد الشدة كانت النتيجة أنها أصبحت الموكلة بمية زمزم مية زمزم اللي زمزم لما شربت له عاشت السيدة هاجر هي وابنها إسماعيل لها الحق في ماء زمزم كويس وجلت لها قبيلة جت لها قبيلة وهي الموكلة كويس وعاشت مع ابنها وكان بيجي سيدنا إبراهيم وبيعود سيدنا إبراهيم كويس وكانت بقى السيدة هاجر لها الحمد لله زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن السعي بين الصفا والمروة اللي بيسعى كل الحجاج وكل العمار اللي بيعتمروا بيت الله الحرام كلهم يتبعوا ما حدث للسيدة هاجر عليها السلام هل كانت تحلم السيدة هاجر أن تكون مناسك الحج فيما بعد في الدين الإسلامي اللي هيجي على حفيد حفيد حفيدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيكون في من فرائض الإسلام، الحج أحد فرائض الإسلام، يكون في الفريضة الخمسة من فرائض الإسلام جزء وهو السعي بين الصفا والمروة في أثناء الحج تيمنا برحلة السيدة هاجر عليها السلام، عشان يا جماعة نستطيع أن نصل في يوم إلى اليقين. أملك في الله سبحانه وتعالى يحقق كل ما تتمنيه وأكثر، ولكن يحقق في الوقت الذي يعلمه الله وبالشكل الذي يعلمه الله وبالطريقة اللي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلابد أن احنا نيجي كزوجات شفنا قصة السيدة هاجر وتعلمنا قصة السيدة هاجر وشفنا نتيجة، شفنا المعاناة الشديدة اللي هي عانتها لما كان زوجها عليه السلام بيطيع أمر الله سبحانه وتعالى فلا يتكلم ولا يشرح، بيت وقال لها كلمة واحدة نعم، وتعلمنا طاعتها لزوجها ورضاها بالقضاء والقدر والأمل اللي حركها بين الصفا والمروة كويس، وتعلمنا ما وعدها الله به والحمد لله الحسنات اللي هي هتاخدها والثواب من الله وما لا يعلمه إلا الله. نيجي إحنا بقى كناس الحمد لله بنتبع القرآن الكريم وبنقرأ رسالة رحمة ورسالة أمل، ونيجي نسأل نفسنا هذه الأسئلة علشان نبقى فعلا بنحيا القرآن في حياتنا اليومية. يعني دي مجموعة أسئلة هسألها لنفسي وهسألها لكل زوجة، هل تقدري انك تعيشي المأساة العظيمة اللي عاشتها السيدة هاجر؟ هل تقدري انك انت لما زوجك يقولك تعالي الى الصحراء، يعني انت النهاردة عايشة في هيوستن فيجي زوجك يقولك تعالي هيدا انت وابنك الرضيع انا هاخدك كده على صحراء في ولاية كولورادو وبعدين ربنا يسهل ويمشي عليك ويعمل ايه فيكي كويس، يعني يلا طالعين على رحلة كويس، هل هتقدري لو راح زوجك بيكي ووقفك في جبل مثلا في ولاية كولورادو وما زالت دي ولايات ومناطق وبرضو كويس، وقال لك بقى يلا عود انت بقى في كولورادو كده ايه شوفي يعني ربنا يصلك امرك وانا ماشي، هل هتقبلي بهذا؟ لازم بس عشان نبتدي نشوف مشاكلنا في الحياة الزوجية والمآسي وفقد الامل، تقولي يعني للاخوات عندك امل تقولك اسكتي اجيبه منين، اجيبه منين مشكلتي لا يعلم بها الا الله واللي انا فيه محد فيه ابدا، امال ايه، وياما حاولت بالامل لا 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 مش نافع الامل خالص، انا خلاص دلوقتي اديني عايشه كده وخلاص، يعني ده يبقى معناه ايه يا جماعه كويس. نكمل، يعني هل تستطيعي انك انت لما تروحي في الصحراء مع زوجك وتفضلي تقولي له مرارا وتكرارا كويس السؤال حسبنا هنا حسبنا هنا حسبنا هنا ما يردش كويس، هل احنا يا جماعة بنعيش بهذا الكم من الصبر مع ازواجنا؟ لازم تسألي نفسك، احنا عايزين الثواب وعايزين ربنا يرضى عنا وعايزين ربنا يحقق لنا امانينا وعايزين ان شاء الله نروح الجنة وعايزين كل حاجة تبقى جميلة في الحياة، قدمتي ايه في الحياة؟ قدمتي ايه لله سبحانه وتعالى عشان تتحصلي على مجموعة الطلبات اللي انت طلبها من الله سبحانه وتعالى؟ شفتي الناس بتعيش حياة بيبقى فيها شكلها ايه، انواع من الشدائد شكلها، وشفتي مواقفهم ومعاناتهم، هل انت بتعاني هكذا؟ هل انت بتطيع الله؟ هل بنطيع اوامر الازواج؟ هل بنرضى بقضاء الله وقدره؟ هل عندنا الامل في الله سبحانه وتعالى؟ النقطة اللي انا هقف عليها دلوقتي يا جماعة لازم ان شاء الله وباذن الله، لان ما فيش لازم الا باذن الله، لازم اي انسان فينا بيعتبر نفسه عنده عقل وبيعتبر نفسه عنده قلب وبيؤمن بالله واليوم الاخر وبيؤمن ان في يوم حساب هيحاسبنا الله فيها على القطمير، لازم يقف وقفة حساب مع نفسه بعد اربع رسائل الامل اللي احنا خدناها، ويسأل نفسه سؤال واحد، كم حجم الامل في نفسي اذا قارنت املي بامل الانبياء اللي سمعنا قصصهم، او ننزل الى البشر الطبيعيين بامل السيدة هاجر عليها السلام. دروس رسائل الامل بتهدف الى ايقاظ قوة الامل في الله الكامنة في نفوس كل منا، الأمل أصبح مدفون داخل قلوبنا بلا حياة، ننظر حولنا فنرى الفساد وانحراف الأخلاق وضياع القيم وضياع الأسر وضياع الإسلام وضياع الأبناء، فيلاحقنا اليأس سريعا، ماذا أستطيع أن أفعل وحدي؟ أنا هعمل إيه لوحدي؟ كويس؟ أنا ما أقدرش أغير الكون، كل اللي حواليا دول ميؤوس منهم، كويس؟ وأنا لو حاولت إن أنا أنجح وأقف صح، كويس؟ كلهم هيحاولوا يفشلوني، كويس؟ إذن تحولنا كلنا إلى كائنات شبه ميتة، بلا أمل في المستقبل، بلا أمل في الأفضل، بلا أمل في الأصلح، بلا أمل في العمل، كويس؟ وبالتالي لا، ليس لنا حاضر ولن يكون لنا مستقبل إلا أن نعود إلى الأمل في الله سبحانه وتعالى، نعود إلى التعرف على الله والثقة بالله وإضاءة شمعة الأمل في قلوبنا وحياتنا وأسرنا وعلاقاتنا وحاضرنا ومستقبلنا. يكون الأمل في الله هو كل ما يحتل المساحات في العقول والقلوب والخطط للحاضر والمستقبل. فلنبدأ طريق الأمل في الله سبحانه وتعالى، طريقنا اللي هنبدأه من اليوم إلى الغد المرتقب الحامل معه كل الخير والنجاح إن شاء الله. من الدرس الجاي بإذن الله هنبتدي خطوات على طريق الأمل، بحيث إن إن شاء الله مع هذه الخطوات نقدر نصل إلى أن تكون شمعة الأمل في قلوبنا متقدة بإذن الله، تنور لنا الحاضر وتنور لنا المستقبل، لنا والأبنائنا والأسرنا والمسلمين. ونعمل الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا.